ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. دعت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر مع تركيا جراء التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، وحثت الخارجية اليونانية تركيا على وقف أعمالها في المنطقة، معتبرة أنها أنشطة استفزازية تقوض السلم والأمن. من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود شاوشغلو أن بلاده ستدافع حتى النهاية عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط. يأتي هذا في وقت دعا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول البحر المتوسط كافة إلى حضور اجتماع يتم خلاله التوصل إلى صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع. تأتي هذه التصريحات بعدما وصف الاتحاد الأوروبي التحركات البحرية الأخيرة في شرق المتوسط بالمقلقة، مجددا دعوته كل الأطراف للحوار. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السيد محمود عثمان. أهلا بك سيد الكريم على أثير سبوتنيك.
أطيب تحية لكم وللمستمعين الأكارم.
شكرا لك. يعني لماذا تريد تركيا أن تستمر في التنقيب شرق المتوسط دون التفاهم مع دول المنطقة؟
أعتقد أن تركيا لم تألو جهدا في إرسال الرسائل الإيجابية واتباع سياسة دبلوماسية، سياسة خارجية نشطة ودبلوماسية نشطة من أجل الوصول إلى التفاهم بين دول حول البحر المتوسط وخصوصا دول شرق البحر الأبيض المتوسط. ودعت العديد من الدول من اليونان وخصوصا مصر التي خسرت كثيرا من حقوقها سواء السيادية أو الجغرافية بسبب الاتفاقيات التي عقدتها مع اليونان ومع إسرائيل، وأيضا دعت إسرائيل ولبنان وبقية دول المنطقة لكي تنضم إلى حلف إقليمي من أجل الطاقة ومن أجل أن لا يكون هناك منازعات وخلافات حول الموضوع. هناك موارد اقتصادية، هناك غاز طبيعي وموارد طبيعية، بإمكان هذه الدول أن تجلس على أطراف طاولة واحدة وأن تتوصل إلى تفاهمات معينة. لكن للأسف بعض الدول تذهب لجهة الاصطفاف الأيديولوجي تحديدا، ونجحت في الحيلولة دون الوصول إلى تفاهم بين جميع مكونات دول المنطقة. بعد هذا الاصطفاف الأيديولوجي اضطرت تركيا لأن تبحث عن بدائل، فوقعت الاتفاقية الاستراتيجية بينها وبين ليبيا، بين الحكومة الليبية الشرعية هناك. تركيا مثلها مثل أي دولة تحاول أن تحافظ على مصالحها وتحاول أيضا الدفاع عن حقوقها في الحصول على الثروات الطبيعية الموجودة ضمن حدودها الجغرافية.
لماذا تعتبر اليونان أن تركيا تصعد من التوتر والخلاف في هذه المنطقة في ظل المضي قدما في التنقيب؟
يعني اليونان وهذا شيء عجيب يتحركون بعقلية أيديولوجية وربما عقلية صليبية قديمة للأسف الشديد. اليونان يريدون حبس تركيا في محيطها القاري، في محيطها الضم اليابسة. يعني لو أن تركيا استمعت إلى ما تريده ونفذت ما تطلبه اليونان، فسوف تطلب من اليونان كل يوم 10 مرات إذن بأن تخرج قوارب الصيد التركية لمسافة 5 كيلومتر بعيدا عن شاطئها. هذا لا تقبل به أي دولة، فضلا عن تركيا الدولة الإقليمية القوية القادرة على الدفاع وحماية مصالحها. اليونان للأسف الشديد لا تتعامل بنية جيدة وبحسن نوايا وبحسن العلاقات حسن الجوار، تريد أن تفرض أمرا واقعا. تظن اليونان بأن أوروبا مصطفى خلفها وأنها تستطيع بإمكانها أن تجيش أوروبا وحتى الناتو وحتى جميع دول المنطقة ضد تركيا، وتستطيع تظن أنها تستطيع أن تحبس تركيا في نطاق حدودها الجغرافية. هذه نظرة بعيدة عن معطيات الواقع. تركيا دولة لم تعد الدولة الضعيفة، الدولة المحشورة ضمن حدودها الجغرافية. هذه تلك كانت تركيا القديمة. تركيا الحديثة قادرة على الدفاع عن مصالحها وقادرة أيضا على عقد الصفقات التي تحقق مصالحها ومصالح الدول الأخرى في الجوار.
سيد محمود، على ماذا ترتكز تركيا في تحركاتها نحو شرق المتوسط بهذه الوتيرة؟
على قدراتها الذاتية. تركيا الآن تعتمد تقريبا على 70% من تصنيعها الحربي في الدفاع عن مصالحها. تركيا لم تعد مرتبطة بشكل أساسي بالخارج. تركيا مثلها مثل أي دولة قوية لها وزنها على الساحة الدولية، تستطيع من خلال تصنيعها الحربي ومن خلال قدراتها الذاتية على الدفاع وحماية مصالحها. قديما كانت تركيا دولة وظيفية تؤمر فتنفذ، كانت مخفرا متقدما لحلف الناتو وللأوروبيين في وجه الاتحاد السوفيتي قديما، لكن تركيا الحديثة استطاعت أن تتقدم وتحدث قفزات كبيرة في صناعتها الحربية وفي أيضا تطوير اقتصادها والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي في مجالات كثيرة، مما يجعلها دولة قادرة على حماية مصالحها وقادرة أيضا على أن تلعب دورا إقليميا نشطا.
تركيا أرسلت سفينة في منطقة شرق المتوسط وإلى جانبها 4 فرقاطات عسكرية لحمايتها، ألا ينذر ذلك بشرارة حرب؟
يعني تركيا لا تسعى للحرب ولا تريدها، وأعتقد أن اليونان أقل جرأة من أن تقوم بعمل بالأحرى تقدم على خطوة هوجاء غير محسوبة ضد تركيا. أعتقد أن احتمالات نشوب حرب أو حتى تماس ساخن بين أي من المكونات بين أي من الدول المفلة على حوض شرق المتوسط نسبتها قليلة جدا ومعدومة، لكن تركيا ترسل برسائل بأنها حازمة ومصممة على حماية مصالحها، وبالتالي لن تسمح لأحد بأن يقوم بعملية إزعاج للسفن التي تنقب عن الثروات الطبيعية من غاز طبيعي وبترول في شرق المتوسط. هذا حق طبيعي لكل الدول.
ألا تخشى أنقرة من موقف أوروبي قد يقف بجانب اليونان في موقفها الحالي مما يصعد الخلاف؟
لا شك أن يعني اليونان بدأت منذ فترة طويلة بتحشيد الدول الأوروبية خلفها، لكن اليونان هي نفسها من جلب الفقر وجلب المشاكل للاتحاد الأوروبي. اليونان دولة مفلسة جلست شهورا عاجزة عن تسديد ديونها، وحتى تركيا تقدمت إليها بمعونات ليست بالقليلة يومها، وتحاول اليونان أن تجر الدول الأوروبية إلى موقف معادي لتركيا، لكن حجم العلاقات بين الدول الأوروبية وتركيا لا أعتقد بأن تسمح للدول الأوروبية لكثير على الأقل من الدول الأوروبية بأن تفسد علاقاتها مع تركيا من أجل يعني من أجل الولد المشاغب الذي لا خير له في أوروبا. يعني لولا أن تكون اليونان دولة أو بقايا الدولة البيزنطية وعلاقتها علاقة ربما دينية وتاريخية بأوروبا، أعتقد أنه لا حاجة لأوروبا كلها باليونان. يعني ما فائدة اليونان لأوروبا غير المشاكل التي تجنبها سواء على صعيد قضية قبرصية حيث لا تلتزم اليونان ولا الطرف اليوناني بالاتفاقات الدولية ولا حتى بالمبادرات الأوروبية حول القضية القبرصية، واليونان عبء وعالى من الناحية الاقتصادية أيضا على أوروبا. أعتقد أن غالبية الدول الأوروبية لن تضحي بمصالحها على الأقل الاقتصادية مع تركيا من أجل اليونان.
كيف سيكون الموقف التركي من التحذيرات الأوروبية؟ هل ستكون في الاعتبار أم ستضربها عرض الحائط؟
تركيا معنية بأن تكون من ضمن الأسرة الأوروبية وخفت في ذلك خطوات كثيرة، ولا تزال دولة يعني مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي دولة من حيث الواقع العملي جزء من المنظومة الأوروبية ونظامها الدفاعي والعسكري كله مرتبط بالناتو. لا يمكن إخراج تركيا من منظومة الاتحاد الأوروبي، هي عضوة في أيضا في المجلس البرلمان الأوروبي، وبالتالي هذه محاولات، هذه إشكاليات اختلقها الاتحاد الأوروبي عندما قام بضم الجزء الجنوبي من جزيرة قبرص واعتبره عضوا في الاتحاد الأوروبي. تركيا اعترضت بشدة، وهذا كان مخالفا حتى لقوانين الاتحاد الأوروبي، لكن الأوروبيون أصروا على ذلك، وبالتالي هم الذين رحلوا المشاكل لكي تبرز بين الفينة والأخرى كنقاط خلاف بين الطرفين. لكن ليس تركيا من يبدأ الخلاف، وليس تركيا من يخترع المشاكل بين الطرفين. الطرف الآخر، الطرف اليوناني، هو الذي دائما من يقوم باختلاق المشاكل بين أوروبا وتركيا، وتركيا ليست مضطرة لأن تنحني أمام الشطط اليوناني وأمام التجاوزات اليونانية. كما ذكرت، تركيا دولة أوروبا بحاجة إليها كما أنها بحاجة إلى أوروبا. يعني عندما تريد تركيا أن تدخل الاتحاد الأوروبي ليس من باب التسول، بل لأنها لها مصلحة استراتيجية مع أوروبا، وأيضا في الطرف المقابل أوروبا لها مصلحة استراتيجية مع تركيا.
شكرا جزيلا لك سيد محمود عثمان، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول.
شكرا.
للمزيد حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا دكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس. دكتور، أهلا بك.
أهلا بكم، حياكم الله.
بداية، كيف تقرأ زيادة حدة التوتر بين تركيا واليونان في هذا التوقيت؟
من عدة زوايا. الزاوية الأولى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى فرض أمر واقع في منطقة شرق المتوسط، خصوصا أنه يشعر بالضغط من قبل دول الإقليم. كما تعلم هنالك اتفاقية تم توقيعها ما بين اليونان ومصر ترسيم الحدود، وهنالك تقريبا توافق إقليمي، كذلك هنالك توافق أوروبي لرفض السياسة التركية في شرق المتوسط، وبالتالي ليس أمامه من خيار سوى الهروب إلى الأمام إذا شئت، والدفع بسفن للتنقيب عن الغاز وعن النفط في تلك المنطقة الحساسة. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا فيما يتعلق بمجمل الملفات، كما تعلم فإن تركيا توقفت عند الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والآن يريد الرئيس التركي تنازلا في ملف آخر، في ملف الغاز. النقطة الثالثة أن الاتحاد الأوروبي كما يرى الرئيس التركي هنالك هامش من الخلافات يحاول أردوغان أن يستغلها على الدوام، ولكن طبعا اعتقادي أن الاتحاد الأوروبي ربما في هذه المرة مجتمع أكثر من الملفات السابقة، لذلك باعتقادي أن صراع الإرادات يستمر وليس هنالك من خيارات كثيرة أمام الرئيس التركي سوى المضي قدما وسوى الهروب إلى الأمام.
هل تعول اليونان على دول الاتحاد الأوروبي لإيقاف التحركات التركية أو أن تكون لها موقف وساطة؟
باعتقادي نعم، هنالك رغبة يونانية بأن يقف الاتحاد الأوروبي خلفها، وهذا بالفعل ما حدث، ولكن إلى أي حد؟ هل الموقف الأوروبي يتعلق بفرض عقوبات على الجانب التركي، التأييد السياسي، التأييد الإعلامي؟ ولكن ماذا لو تحول النزاع في شرق المتوسط إلى نزاع عسكري؟ هل سوف يأخذ الاتحاد الأوروبي موقف أكثر تقدما؟ الحقيقة إلى الآن كما تذكر المسؤولين الأوروبيين الاوروبيين يرغبون في ان تجري مفاوضات ما بين تركيا واليونان لتجنب المواجهة العسكرية التي لا يريدها الاتحاد الاوروبي. ولكن اليونان الحقيقة خلال الاسابيع القليلة الماضية اظهرت انها مصممة على الدفاع ما بين الضفرين عن مصالحها في شرق المتوسط، لذلك حركت بعض قطاعها العسكرية البحرية، ولولا المانيا ربما لكان لشهدنا مواجهة عسكرية، ولولا ايضا تراجع اردوغان في اللحظة الاخيرة. الان ربما اليونان تعول على الاتحاد الاوروبي لدعمها سياسيا، لدعمها حتى عسكريا، ولكن قبل ذلك تريد ان يقوم الاتحاد الاوروبي بالوساطة مع الجانب التركي، خصوصا ان هنالك دول لها علاقات جيدة مع تركيا يمكن ان تقوم بتلك الوساطة. نتحدث عن المانيا على وجه التحديد، وبالتالي الاتحاد الاوروبي كدول وكمؤسسات يلعب دورا اساسيا. نقطة اخيرة اسمح لي بالاشارة اليها، وهي الولايات المتحدة الامريكية التي لها الدور الابرز في لجم اي تحرك تركي يمكن ان يؤدي الى زعزعة التوازن الاستراتيجي الموجود في شرق المتوسط.
لماذا ترى تركيا ان لها حقوق تدافع عنها في شرق المتوسط؟ ما هي الدلائل؟
باعتقادي ان هنالك اختلاف في فهم لدى الدول الاقليمية منها اليونان والدول الاوروبية ولدى التركية. تركيا الحقيقة ترى بان اتفاقية اعالي البحار والاتفاقية التي اعقبت الحرب العالمية الاولى كانت مجحفة بحق المصالح التركية في شرق المتوسط، لذلك لا تعترف تركيا بقانون اعالي البحار الذي يستند اليه الجانب اليوناني والذي يستند اليه دول الاقليم بشكل عام، وعلى ضوئه تم ترسيم الحدود البحرية على سبيل المثال بين مصر واليونان او حتى بين قبرص ولبنان، وبالتالي تركيا ترفض ذلك وترى ان هنالك ما تسميه الجرف القاري التركي. طبعا من الناحية الجيولوجية هذا ربما افتئات على الجغرافيا اكثر منه حقيقة واقعة، لكن ترى تركيا ان لديها نقطتان اساسيتين. النقطة الاولى ان الاتفاقيات المعقودة حتى الان هي مجحفة، ثانيا ترى تركيا ان لديها فائض من القوة يسمح لها بالحصول على حصة معتبرة من الثروات الموجودة في شرق المتوسط.
الرئيس التركي دعا دول البحر المتوسط كافة الى حضور اجتماع يتم خلاله التوصل الى صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع، هل تكون الخطوة مقبولة؟
باعتقادي حتى الان لا يبدو ان الاطراف الاخرى متشجعة للدخول في هذه الطريقة التي يراها اردوغان لحل النزاع. الحقيقة ان الاختلاف الاساسي هو في الارضية التي ينطلق منها كلا الطرفان، سواء الطرف التركي الذي في نهاية المطاف يريد ان ينطلق من مفاوضات تستبعد اي اتفاقات سابقة واي قانون دولي، وبالتالي يريد فرض اتفاقية جديدة تضمن حصة معتبرة لتركيا بغض النظر عن القوانين وعن الاتفاقيات القائمة، بينما الدول الاخرى التي لديها حصة وتريد حصة في ثروات شرق المتوسط ترى بانه علينا الانطلاق من قانون اعالي البحار من جهة، ومن الاتفاقيات المعقودة سابقا منذ تلك التي عقبت الحرب العالمية الاولى وحتى الان. ومن هنا الحقيقة ان الحوار الذي يدعو اليه كافة الاطراف لديه ارضيات وخلفيات مختلفة، وهذا هو ربما يشكل لب المشكلة من الناحية القانونية، الناحية السياسية، ومن الناحية الاستراتيجية.
من باريس اشكر دكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، كنت معنا ضيفا كريما.
شكرا لكم.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.